إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم.
كذلك سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سلمان لقمان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، توقفنا في المجلس السابق عند الآية 101 من سورة النساء، وهي قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فلو تحدثنا عن هذه الآية الكريمة ووجه مناسبة هذه الآية بما قبلها من الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهذه الآيات التي هي من الآية 101 إلى الآية 104 كلام عن كيفية أداء الصلاة في أثناء الهجرة أو في أثناء السفر أو في أثناء الخوف. ومن ثم يمكن أن نجعل هذه الآيات ضمن قسم مستقل من أقسام المحور السابق، وهذا القسم هو يتكلم عن استراتيجية أخذ الحذر مع الحفاظ على أهم مقومات الإنسانية، مع الحفاظ على أهم المقومات الحقيقية للإنسانية وهي الصلاة، بين استراتيجية أخذ الحذر والحفاظ على أهم المقومات الحقيقية للإنسانية وهي الصلاة، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ فالكلام إذن تتمة عن استراتيجية أخذ الحذر، وأنه لا تنافي، ولذلك سيتكرر عندنا أخذ الحذر هنا عدة أكثر من مرة. الكلام تتمة عن استراتيجية أخذ الحذر، وأنه لا تنافي بينها وبين إقامة أعظم شعائر الإسلام. والحق أعظم شعائر الإسلام هي أعظم ما يمكن أن تكتنزه الإنسانية في حياته، وهي الصلاة. وكما أن الصلاة لا تسقط في الجهاد ولا في الهجرة ولا في السفر لأهميتها البالغة، فإنها أيضا لا تسقط استراتيجية أخذ الحذر. إذن صار عندنا الأمران معا، لابد أن نجمع بينهما. الصلاة يشعر الإنسان فيها باللذة الفائقة من خلال مناجاة الله سبحانه وتعالى، ولكنها ينبغي ألا تكون شاغلة عن استراتيجية أخذ الحذر. فالآيات إذن كما تبني الصلاة في نفس في الإنسانية في النفوس الإنسانية، وكذلك تبني استراتيجية أخذ الحذر، تبني استراتيجية الحس الأمني بطريقة مثيرة مدهشة مثيرة للإعجاب، وذلك وبذلك تحقق عدد من الأهداف هذه الآيات. الهدف الأول تحقيق العبادة المحضة التي هي الصلاة، وجعل الصلاة الزاد الذي يدفع العباد إلى أعظم الرشاد. الهدف الثاني تبيين محاسن الإسلام، حيث خفف على أهله العبادة، وخفف على أهله العبادة الشعائرية وهي الصلاة، وخفف على عباده العبادة الأمنية أخذ الحذر، وجمع بينهما معا. إذن لابد من الجمع. الثالث الاعتياد من الأهداف التي نراها في هذه الآيات، الاعتياد على العمل الحربي، على العمل الجماعي الحربي والعبادي في الوقت ذاته. إذن العمل الحربي والأمني لم يسقط العبادة الجماعية الشعائرية التي هي الصلاة، والعبادة الشعائرية التي هي الصلاة لم تسقط العمل الجماعي الحربي. هنا الكلمة الجماعي، كيف نعتاد على العمل الجماعي في الجهتين معا، وكيف يكون التنسيق. ولذلك إذا سألت ما أسباب مآسي المسلمين في هذه الأيام، قل فقط أنهم لا يعرفون كيف يعملون جماعة، لا يعرفون كيف يبنون المؤسساتية فيما بينهم، سواء على مستوى الجماعات أو على مستوى الشعوب أو على مستوى المجموعات والدول والأنظمة. إلى الآن الحس الجماعي غير موجود عندنا، هذا واضح جدا، ما يحتاج أن الإنسان يتكلم بشيء أوضح من الواضح. الهدف الرابع، هنا سترى في هذه الآيات شيء عجيب جدا، يصلون جماعة ويحرسون جماعة، يأخذون الحذر جماعة، ولكنهم في الوقت ذاته يسجدون جماعة، بصورة تقول يكفي أن هذا هو يكفي أن هذه النظم دلالة تدل على أن الدين ديننا هو الدين الحق، أن ديننا هو الدين الحق. الهدف الرابع تلمح هنا أن الله أراد أن يبين أن هذه الحالة الطارئة على المسلمين، وهي حالة الخوف، لا تسقط العبادات ولا تسقط مبدأ الأمة الواحدة، وهنا تبدو قيمة الصلاة أيضا، وتبدو عظمة الصلاة وكنز الصلاة ونور الصلاة. فالصلاة أعظم ما يستعين به الإنسان الخائف المتألم من المصائب المجتمعة عليه. قال الله واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأول ما يلفت النظر هو الحرص على الصلاة في ساحة المعركة. لماذا؟ نقول لأن الصلاة هي سلاح من أسلحة المعركة، كما يهتم الإنسان بأسلحة المعركة المختلفة من السيوف أو من المدافع والدبابات والطائرات، وكذلك ينبغي أن يهتم بالصلاة، فهي أحد الأسلحة، بل هي السلاح الأول من أسلحة المعركة. ولقد كان أولئك الرجال الذين تربوا على المنهج القرآني الرباني يلقون عدوهم بالأسلحة المختلفة، ومنها سلاح الصلاة، فهو جزء من التكوين. إذن وضح لنا أن هناك أهداف متعددة لمحناها من خلال هذه الآيات، وأهمها الجمع بين استراتيجية أخذ الحذر التي هي الخطط الأمنية، وبين الاعتياد على الصلاة وبقاء الصلاة.
سبحان الله، يعني التنصيص هنا على الصلاة يعني يجعلها من الضروريات التي لا مفر منها، لا كما يظن بعض الناس أنه إذا حدثت مثلا حدث طوارئ أو شيء فيه أخذ احتياطات أمنية أن تعطل المساجد ويمنع الناس من
العكس هو الصحيح.
العكس هو الصحيح، أن العبادة هي التي ستدفع بإذن الله عز وجل عن هذه الأمة ما قد يصيبها،
وهي جزء من العلاج ضمن الخطط الأمنية. الصلاة والعبادات والإقبال على المساجد وفتح المساجد وتوسيع رسالة المساجد هو من أعظم لا أقول الاحتياطات الأمنية، بل من أعظم الأسس الأمنية في البلدان. والذي يفهم غير ذلك هو في الحقيقة الذي يجلب على نفسه كثير من المشاكل والمصائب. ولذلك لنبدأ باستعراض الآية لنرى عدد من البصائر في هذه الآيات. فالبصيرة الأولى نأخذها أو نستنبطها من قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. تبصرنا هذه الآية بأنه يجوز قصر الصلاة بشرطين، يجوز قصر الصلاة بشرطين: أن يكون ذلك في السفر، وأن يكون هناك خوف من فتنة العدو المحارب. قال الله: إذا ضربتم، هذا السفر، إذا ضربتم في الأرض.
طيب من أين أخذنا أن الضرب هو السفر؟
نعم، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن نستعرض الشرطين. نعم. الشرط الأول نأخذه من قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض. الضرب في الأرض عبارة عن السفر، من أين أخذناه؟ لأن المسافر يضرب الأرض برجله،
لأن بعضهم يقول أن الضرب في الأرض هو مطلق
الحركة،
الضرب في الأرض حتى ولو لم يكن سفرا تقصر الصلاة.
نعم، بالنسبة للوقت الذي نزلت فيه هذه الآيات، ما كان معتاد أن المدن كبيرة بهذه الضخامة مثلا الموجودة في هذه الأيام عندنا، ولذلك فإن الضرب في الأرض ينبغي أن يكون ضربا في الأرض، والضرب في الأرض لا يتحقق بمرة أو مرتين، يعني أن يرفع الإنسان قدما ويضع أخرى، لابد أن يتحرك مسافة كبيرة، فصار العرف لكلمة الضرب في الأرض متعلق بالسفر. لماذا؟ لأن حركته طويلة وكثيرة، وبالتالي هو يضرب برجله الأرض أو يضرب بقوائم فرسه الأرض. إذا نحن أخذناه من الحقيقة العرفية التي كانت مصاحبة لوقت نزول هذه الآيات. في هذه الأيام قد يقول قائل: طيب أنا يمكن أن أمشي مثلا من أول الدوحة إلى آخر الدوحة، مع أن الدوحة تعتبر مدينة مقارنة مثلا بإسطنبول، أو تعتبر ليست بتلك بذاك الكبر، والمقصود الدوحة هنا التي هي المدينة الكبيرة وليست المدينة المركزية، يعني التي تشمل الريان وتشمل، فإذا مثلا أخذ مشوار من الكورنيش إلى لنفرض إلى أقصى اتصال للمنازل في الشمال، فلا شك أن هذا سيعتبر ضرب في الأرض. لو كان في أيام النزول لكان قد غادر البنيان، غادر مثلا سوق واقف،
لعد مسافرا حقيقة،
لعد مسافرا. إذن أخذنا أن الضرب في الأرض تدل على السفر من العرف المصاحب لنزول الآيات.
جميل.
وقلنا بأن صاحب ذلك لأنه كأنه يضرب الأرض بمطرقة، كما يضرب الأرض برجله يضرب الأرض بمطرقة، وقال: وإذا ضربتم في الأرض، لم يقل وإذا ضربتم في سبيل الله. لماذا؟ ليشمل بذلك جميع الحالات التي من أجلها يتم الضرب في الأرض، فقد يكون الضرب في الأرض لأجل التجارة، وقد يكون الضرب في الأرض لأجل العلم، وقد يكون الضرب في الأرض لأجل الهجرة، وقد يكون الضرب في الأرض في سبيل الله، كما في الآية 94: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. فهي إذن رخصة لكل مسافر ولو لم يكن هدفه من سفره الدفاع الأمني أو الحراسة الأمنية أو الحماية، فقد يكون للتجارة أو لمجرد السياحة. فقال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. الجناح مأخوذ من الجنح، والجنح هو بالكسر، الجنح هو الجانب. فإذا فليس عليكم جناح أي ليس عليكم ميل، لا تعدون قد ملتم عن الجادة وعن الطريق المستقيم إذا أنتم قصرتم، إذا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إذا أنتم قصرتم من الصلاة. ثم أضاف الشرط الآخر، فإذا الجناح من الجنح الذي هو بمعنى الميل، وجنحت السفينة إذا مالت، جنحت وإذا مالت أو بلغت أرضا رقيقة لا تستطيع من خلالها الحركة،
يعني لا تعتبرون مخالفين للمتقرر مثلا.
نعم، الصراط المستقيم، لأن الميل هو أن تترك الصراط المستقيم الجادة وتنتقل إلى مكان آخر. أن تقصروا من الصلاة، أن تقصروا، فليس عليكم جناح أن تقصروا من القصر، وأصله من القصر، القصر أصله من القصر، يعني مثل عنب، ضد الطول، القصر ضد الطول، وقصرت الشيء يعني جعلته قصيرا. فالمقصود من قصر الصلاة إما قصر كيفيتها، وإما قصر عدد ركعاتها وأركانها، إما قصر الكيفية العامة بأن يقلل مثلا من الآيات المقروءة، أو أن يقصر في الأركان، وإما أن يقصر من الأركان نفسها، فبدلا من أن يصلي 4 ركعات يصلي 2 ركعة وهكذا. فإذا هو قصر لكيفية وقصر لأركان. ونفي الجناح يدل إذن لما قال فليس عليكم جناح يدل على جواز ألا يقصروا، وإنما خفف عنهم فبين أنه يجوز لهم أن يقصروا، ويجوز لهم أن يقصروا وأن يتموا حسب البيان النبوي وحسب عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن ثم فالوجوب القصر، القول بوجوب القصر وهو قول مجموعة من أهل العلم لا تساعد عليه الآية، وإنما هم أخذوا ذلك من أشياء أخرى. طبعا هم يقولون الآية صح لا تساعد، ولكننا قد وجدنا شيئا يدل على الإيجاب ويستخدم فيها التعبير بنفي الجناح. أين هذا؟ في قوله تعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع أن الطواف
يجب
بين الصفا والمروة أي نعم من الأركان، من أركان العمرة أو من أركان الحج. لكن هنا الأصل أن هذا التعبير لا يساعد على الوجوب، وإنما يساعد على بيان الرخصة. فقصر الصلاة إذن لأجل الضرب في الأرض يدل على مراعاة الشريعة للمصالح البشرية، هذه البصيرة التالية، وهو أن قصر الصلاة لأجل الضرب في الأرض يدل على أن الشريعة إذن هي من أجل تنظيم الحياة البشرية. فإذا كانت الحياة البشرية ستكون في غاية العسر والمشقة مع نظام عبادي من أنظمة العبادة التي تنتمي للشريعة الإسلامية، إذن يعدل هذا النظام العبادي لأجل تحقيق المصلحة البشرية، وهذا يدل على أن الشريعة من أجل تحقيق المصلحة البشرية، ولكن لا وفق أهوائها وإنما وفق ما أراده منها ربها، لأنه لا تستطيع أن تحيط علما بما هو بما تحتاجه. قال الله سبحانه وتعالى لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وبناء على ذلك إذا قصر من الصلاة في السفر، إذا قصر من الصلاة لأجل الضرب في الأرض وكان هذا العذر واضحا، فإن الله يكتب له الصلاة كاملة ولا ينقص من أجره، هذا من رحمته بعبده. تخيل هذه الرحمة الغامرة، فهو قد فرض له نظاما، فرض عليه نظاما ينظم حياته، ثم عدل في هذا النظام بما يتوافق مع حالاته المختلفة إذا سافر أو مرض، وأجره في كل ذلك لا ينقص، وهو أصلا الذي أعطاه الأدوات يعني الجسد مثلا من أجل أن يقوم بتطبيق هذا النظام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، فالأجر يبقى له إذا مرض أو سافر. إذن الشرط الأول إذا ضربتم، وشرحنا ما يتعلق به. نأتي إلى الشرط الثاني، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ارتبط القصر باستراتيجية أخذ الحذر، لأن مقتضيات هذه الاستراتيجية تلزم الأمة بأن تجعل عيونها ساهرة حافظة لأمنها لا غافلة، حارسة لمجدها لا نائمة. ولذلك خفف الله عن هذه الأمة في عدد من التكاليف من أجل تقديم أمور تحقق البقاء الحياتي لهذه الأمة، فخفف في الصلاة من أجل استراتيجية أخذ الحذر. فقال أي إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب ما معنى الفتنة الذين كفروا؟ يعني أن يهاجموكم فجأة وقت انشغالكم بالصلاة.
لكن هذا الشرط ألا ينقض ما قلناه في المقدمة من أنه وإذا ضربتم في الأرض ولم يقل في سبيل الله ليدخل أصنافا أخرى المسافر والمهاجر؟ هنا يفهم من هذا الشرط أنها مقصورة على المجاهدين فقط.
نعم، الجواب على هذا ما سيستبين، هل هذان الشرطان لابد أن يجتمعا لأجل إحداث القصر، أو يمكن أن ينفرد أحدهما عن الآخر وبالتالي القصر متعلق بكل منهما؟
أيوة.
على سبيل الانفراد لا على سبيل الاجتماع.
جميل،
هذا ما سيستبين من خلال الآيات، لأننا نريد أن نحلل في هذه الآيات. جميل. وهذه مسألة وقف عندها العلم كثيرا. فنشرح معنا كلمة إن خفتم يفتنكم الذين كفروا، ثم ننظر في موضوع الجمع بين الشرطين.
جميل،
فما معنى فتنة الذين كفروا؟ نقول فتنة الذين كفروا يعني أن يهاجم الذين كفروا المسلمين فجأة وقت انشغالهم بالصلاة، سواء كانوا قياما أم ركوعا أم سجودا. ف فإن المسلم يقبل على صلاته، الأصل في المسلم أن يقبل على صلاته إقبال الظامئ المحب، فيخشع فيها، فينبغي له أن يخشع فيها، وينبغي له أن يحاول مد الصلة الروحية من خلالها، وذلك المقدار قد يكون مشغلا عن الانتباه لهجوم الذين كفروا. والهجوم ليس المقصود في المعركة فقط، قد يكون الهجوم أثناء الحراسة الأمنية في المعلومات، في النظم المعلوماتية مثلا، قد يكون الهجوم أثناء الحراسة الأمنية في الأمور المالية، قد يكون من خلال الهجوم على مراكز الثغور المخابراتية مثلا. ليس الهجوم إذن خاصا بمعركة خارجية. الله تعالى قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أن يحدثوا لكم الفتنة. ومن إحداث الفتنة مثلا أن يحدثوا فتنة إعلامية وبلبلة، من إحداث الفتنة أن يحدثوا فتنة مجتمعية يفرقوا بين عدد من الناس في المجتمع، ليس بالضرورة أن يهجموا عليهم. من إحداث الفتنة أن يتخذوا عملاء من أجل إحداث البلبلة والقلاقل والزلازل داخل البلد. إذن الفتنة قد تكون محدودة وقد تكون عظيمة، عند ذلك ينبغي أن يلتزم المجتمع المسلم سواء أكانوا في الثغور الأمنية أو في الثغور العسكرية أو كانوا في الثغور التي تدعم الثغور الأمنية والثغور العسكرية، مثلا السكرتارية على سبيل المثال قد يكون دورها أعظم بكثير من دور الحارس المنفذ، لأنها هي التي تمد تعطي المعلومات للحارس المنفذ. إذن كلمة يفتنكم الذين كفروا مقصودة، ليس أن يقاتلكم الأعداء، لم يقل إن خفتم أن يقاتلكم الأعداء في المعركة، وإنما أن يفتنوكم، أن يفتنكم الذين كفروا. وكلمة إن خفتم لاحظ هذه تعطينا بصيرة جديدة وضابط جديد، وهو أن مجرد وجود الخوف يكفي لأجل تغيير هيئة الصلاة. ها هنا
يعني أقل مستوى من الخوف
بحسب هذا المستوى. إن خفتم إن خفتم أي الذي يفتنكم، المقصود ليس أن يقاتلوكم، إذن ليس الكلام عن المواجهة، إنما الكلام عن وجود خوف يترتب على هذا الخوف، أننا إذا لم ننتبه لهذه الثغرة قد يتم دخول للعدو من خلال هذه الثغرة. ولكن أيضا إذا لم ننتبه لصلاتنا ستذهب الصلاة، إذن لابد من الجمع بين الاثنين. إذن هذا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا،
لكن إن خفتم أن يفتنكم، يعني هذا إشارة إلى مجرد خوف الفتنة.
نعم.
والفتنة هنا يقصد بها يعني ما يحدث بلبلة وزعزعة، أم الفتنة يقصد بها شيء معين؟
نعم، الفتنة ما يدل ما يحدث بلبلة وزعزعة، سواء في الداخل أو كانت في الثغور، سواء كانت للجيش المباشر أو للأمة. إن خفتم يفتنكم الذين كفروا، طبعا هذا لا يعني أن الإنسان بمجرد الخوف، مثلا هو جالس في وزارة المالية أو في وزارة التربية والتعليم وخاف من شيء معين، معنى ذلك أنه خلاص يجوز له أن يقصر. نقول الآية تشير إلى أنه ينبغي أن لا تكون الصلاة عائقا له عن أن يهتم بما يؤدي إلى حراسة مقدرات الأمة، ولا ينبغي أن تكون حراسته لمقدرات الأمة وثرواتها وأنظمتها، أن تكون حراسته لثروات الأمة ومقدراتها وأنظمتها، ينبغي أن لا تشغله أيضا عن الصلاة. لا بد من الجمع بين الأمرين. فمثلا إذا كان واحد في المدينة وهو على ثغرة عظيمة وهو يراقب فقط الكمبيوتر التدفق المعلوماتي، وكان مطلوبا يراقب لأنه في أي لحظة أو في أي ثانية قد تأتي صورة أو معلومة معينة لابد أن يبلغها لجهات أخرى من أجل الحراسة الأمنية، ولكن أذن المؤذن، نقول في هذه الحالة لا ينبغي له أن يطيل في صلاته، يأتي بها كاملة، لكن يقصر، والقصر هنا قصر كيفية وليس قصر أركان، فلا ينبغي له أن يطيل في. وكذلك مثلا من خوف الفتنة أن تفوت رفقته، أن يكون في مكان ويفوت الذين يرافقونه أو القافلة التي ترافقه، ويترتب على ذلك أن يقتطع من دون الناس. إذن إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا،
إذن معنى أن تقصروا مرة قصر حقيقي بمعنى تقليل العدد، عدد الركعات.
نعم.
ومرة
قصر الأركان.
ومرة يقصد بها التقصير اللي هو تقليل المدة.
نعم، تقصير.
أيوة.
الكيفية.
أيوة.
ولذلك فإننا نقول بأن الخوف أحوال وأقسام. الخوف أحوال وأقسام، منه اليسير ومنه الشديد، وبينهما درجات، وبحسب نوع الخوف يكون التعامل أيضا مع الصلاة. فاليسير مثلا يقصر المرء فيه كما بينته الآيات من سورة النساء هنا.
إذن شيخنا
والشديد بينته الآيات من سورة البقرة مثلا، قال الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
إذن الخلاف الذي قد يحدث، هل إن خفتم شرط للقصر أم لا؟ إذا فسرنا القصر على المعنيين، فالمعنى الأول هو المنصرف للسفر وغيره بمعنى تقليل عدد الركعات، والمعنى الآخر منصرف إلى قضية الخوف أن يفتنكم الذين كفروا.
هكذا اختلف المفسرون، بعضهم جعله لهذا المعنى وبعضهم جعله لهذا المعنى، وبعضهم جعل هذا فقط يتعلق بقصر كيفية، وأما قصر السفر فهو مأخوذ من السنة.
أيوة.
بعضهم هكذا. الذي يميل إليه أنا أن الآية تشمل جميع الأحوال، ولكن التفصيل النبوي بيّن ذلك. التفصيل النبوي بيّن، كما أن التفصيل النبوي بيّن مقادير الصلاة، يعني عدد ركعات الصلاة. ولا يوجد لنا في القرآن عدد ركعات للصلاة. وإذن فالصلاة هنا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا تشمل الأمرين. وقد ذكرت كيفية الصلاة في شدة الخوف في سورة البقرة كما سبق، وهذه الآيات ذكرت الصلاة فيما دون شدة الخوف من قصر عدد الركعات، بأن تصلي طائفة مع الإمام ركعة واحدة وطائفة أخرى ركعة واحدة أو ركعتين بحسب ما سيأتي من الكيفيات الداخلة ضمن الآية. وهذا الموضع من أبرز الأمثلة على شمول النظم القرآني لمعان متعددة، لأنك لاحظت بأننا كلمة إن خفتم جعلناها تشمل عدد من المعاني، وكذلك قوله تعالى وبحسب البيان النبوي لهذه المعاني تطبيقا، ليس بالضرورة بحسب البيان النبوي قولا، وكذلك أن تقصروا تشمل عدد من المعاني ولكن بحسب التفصيل النبوي. ومما يتعلق مثلا بذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة ذات الرقاع، فأصيبت امرأة من المشركين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قافلا وجاء زوجها وكان غائبا فحلف ألا ينتهي. طبعا ليس من أهداف المسلمين أن يصيبوا أحدا من النساء، لكن في أثناء المعركة قد يحصل هذا الشيء العرضي، وإلا النساء نهي عن أن يصبن، والأطفال والرهبان. فالمقصود أنه في هذه المعركة حصل ذلك، زوجها كان غائبا فحلف ألا ينتهي حتى يهريق دما من أهراقة، أو حتى يهريق دما من هراقة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلا فقال: من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه؟ من رجل يكلؤنا، يعني يحرسنا ليلتنا هذه. فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله نحن. فقال: فكونوا بفم الشعب، يعني في المكان الاستراتيجي الذي إذا أي واحد يريد أن يهاجمنا لا بد أن يأتي منه، ومن ثم يمكن أن يشاهد بسهولة ويتتم الحراسة التامة. وكانوا نزلوا إلى شعب من الوادي، فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه؟ لماذا اثنان؟ من أجل التناوب، لأنه قد يغلب عليهم النعاس. قال: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله وآخره؟ أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أو آخره؟ قال: اكفني أوله. قال فاضطجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري الذي قيل بأنه عباد بن بشر يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم، يعني أنه هو طليعة القوم الذي يحرسهم، فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه، فوضعه وثبت قائما، يعني يصلي طبعا، وجهة صلاته نحو أي واحد يمكن أن يتقدم إليهم، ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه، فوضعه وثبت قائما، ثم عاد له بثالث فوضعه فنزعه، ثم ركع وسجد، ولم يقطع صلاته لتحامله وشعوره بضرورة الوصول إلى الكمال في مجاهدة مشاق النفوس والاشتغاله بحلاوة الصلاة عن مرارة ألم الجرح، ولكن بعد ذلك نبه صاحبه فقال اجلس، فقد أوتيت يعني قد هجمت. فوثب، فلما رآهما الرجل عرف أن قد علموا وقد أخبروا بأن هناك من يمكن أن يهاجمهم. فقال سبحان الله، قال المهاجري للأنصاري: سبحان الله، ألا أهببتني، يعني نبهتني. قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تابع الرمي ركعت فأريتك، يعني أنه قد حدث. وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها، يعني حتى أكمل هذه السورة، وذلك من تلذذهم بالصلاة. إذن المقصود أنه لا بد أن يجمع بين الأمرين، بين الصلاة وبين استراتيجية أخذ الحذر. هنا علم أن السهم كان رميه ضعيفا، إذن هو يرمي من بعيد جدا، ولذلك لم يؤثر عليه السهم موتا، وإنما أثر عليه جرحا، جرح فقط. وعلم أنه واحد، بدليل أنه ما جاء له إلا سهم واحد، لم يأته أكثر من سهم، سهم بعد سهم، فلذلك واصل. لكن لما رأى أنه قد يجرحه بحيث يفقده وعيه، عند ذلك نبه، فجمع إذن بين الأمرين. يبقى السؤال الآن، نحن قلنا هناك شرطان: الشرط الأول إذا ضربتم في الأرض، الشرط الثاني إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب إذا لم يتحقق الشرطان معا وتحقق أحدهما فقط، هل يجوز القصر؟
نعم.
نقول: إذا لم يتحقق الضرب في الأرض ووجد الخوف، أو وجد الخوف ولم يتحقق الضرب في الأرض، هل يجوز بموجب ذلك القصر؟ يجيب ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا، فيقول في زاد المعاد: وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الخوف أن أباح الله سبحانه وتعالى قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر.
جميل، هذه الحالة الأولى.
أيوة، أن يجتمع الخوف والسفر، في هذه الحالة تقصر الأركان ويقصر العدد. وقال: وأباح قصر،
يقصر الأركان يعني بمعنى أن لا يطول فيها.
نعم، لا يطيل فيها. وأيضا تقصر ويقصر العدد، يعني عدد ركعاتها تصبح اثنتين أو واحدة، لأنه اجتمع الخوف والسفر، أو واحدة بحسب ما يأتي من صفة صلاة الخوف. وإذا ويقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه.
أيوة،
يقصر العدد وحده، وهذا بينته لنا
الصورة الثانية. هذه
الصورة الثانية، إذن الصورة الثانية أن يقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه. ولذلك بعض سيأتي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى أنه يصلي السنة معه، مع أن بعض الناس يميل إلى عدم صلاة السنة في السفر، لكن الحقيقة أن ابن عباس ومجموعة من أهل العلم والشافعية يميلون إلى صلاة السنة. فإذا كان سفر لا خوف معه يقصر العدد وحده، ويمكن أن يطيل، إلا أن يطرأ في السفر، يمكن أن يطيل يعني في الصلاة نفسها، إلا أن يعلم أن هذا يشق على الناس، يعني مثلا يكونون في المطار فيقوم هو الله يهدي يطيل على الناس وهم ينتظرون أن يذهبوا إلى طائراتهم، هذا من الطرائف التي تحدث يعني ولا حول ولا قوة، يدل على عدم الفقه. أو يكون مثلا الإنسان وصل إلى الفندق وهو متعب مجهد ويريد أن، هذا مثله مثل الذي يتزوج في ليلة الدخلة ويعني يقول: والله لابد أن نصلي ركعتين مع الزوجة، فيصلي ركعتين قبل البقرة والعمران. فإذا هذه الكيفية الثانية، وهو أن يقصر الأركان وأن يقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه. الحالة الثالثة أن يقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه،
مقيم أو
نعم، فيقصر الأركان. قال ابن القيم: وهذا كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم، وبه تعلم، يقول ابن القيم: وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب والخوف معا، يعني حتى يشتشمل الحالات الثلاث المختلفة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ضرورة اجتماع الأمرين معا، وأما أن انفرد السفر فقد ثبت القصر فيه بالسنة. فعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقد أمن الناس، يعني نحن نرى الناس يقصرون في السفر وهم آمنون،
لأن الآية يفهم منها هذا.
نعم، لابد من اجتماع الشرطين. فقد أمن الناس. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وعن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أو أسيد أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر. فقال عبد الله: إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعمل عملا فعملنا به. ويبين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن التفصيل النبوي عمدة وحجة، فيقول: سرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف شيئا، فصلى ركعتين. فكلمة إذن إن فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وكلمة إذا وإذا ضربتم في الأرض تدل على حصول المشروط عندما يحصل الشرط. يعني كيف؟ إذا ضربتم في الأرض إن خفتم، هذا شرط وهذا شرط، إذن يحصل المشروط وهو قصر الصلاة،
صحيح،
عند وجود الشرط وهو الخوف والضرب في الأرض،
صحيح.
لكن لا تدل على أنه إذا تخلف أحدهما لا يجوز القصر، لا تدل على ذلك. إذن هي تدل على وجود المشروط، لا تدل على عدمه عند عدم أحدهما. وإذا ثبت هذا فنقول قوله تعالى إن خفتم يقتضي حصول الرخصة عند حصول الخوف، ولا يقتضي أن عدم حصولها، ولا يقتضي عدم حصولها عند عدم الخوف. والسنة بينت أنه يمكن أن تحصل الرخصة عند عدم الخوف بأن يكون سفر فقط. وأتت الآثار المتواترة على إثبات هذا المعنى كما بينا فيما سبق. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وسأل الأوزاعي الزهري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة قبل الهجرة إلى المدينة، فقال: أخبرني عروة عن عائشة قالت: فرض الله عز وجل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما فرضها ركعتين ركعتين، ثم أتمت في الحضر أربعا، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وهذا من أدلة الذين يقولون بوجوب القصر في السفر. قال عمر: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم في معنى كلمة تمام غير قصر، ما معنى تمام غير قصر؟ فبعضهم قال تمام بمعنى أنه يعطى أجر التمام كما في الحديث
تمام أجر،
تامة الأجر، وإن كانت ظاهرها أنها مقصورة من حيث العدد. وبعضهم قالوا تمام بمعنى أن هذه هيئتها في السفر وهذه هيئتها في الحضر، هذه تعتبر تمام ولا تعتبر مقصورة، وهذه تعتبر خلاص كما هي. وبذا إذن فإن للصلاة ثلاثة أحوال تتناسب مع الواقع البشري للأمة الإسلامية. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يبين هذه الأحوال الثلاثة، فقال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، هذه الحالة الأولى، وفي السفر ركعتين، الحالة الثانية، وفي الخوف ركعة هذه الحالة الثالثة. وإذن الشريعة أنظمتها تقوم على مواكبة الأحوال المختلفة، ولكن لا بأهوائنا ورغباتنا، وإنما بحسب ما فرضه علينا ربنا. فصارت الصلاة إذن مقصورة بالنسبة لها في الحضر، إلا أنها تامة في ذاتها أجرا وحقيقة. وإذا كان الله قد أباح قصرها أركانا وهيئة في الخوف والسفر، فإنه قد أباح قصرها في السفر ولو لم يكن خوف، ليجمع المسافر بين المصلحتين الدينية والدنيوية في تحركاته.
جميل.
وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى إثبات التنفل الراتب في السفر، فقال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الحضر والسفر، فكما تصلي في الحضر قبلها وبعدها فصلي في السفر قبلها وبعدها. هذا خلاف ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وإنما أردت أن أشير إلى هذا لأن بعض الناس يتشدد ويتصلب في ذكر الرأي الآخر الذي هو رأي ابن عمر، وهذا رأي ابن عباس. وبذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقصر ما دام مسافرا. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا عشرا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. وطبعا تعرف الخلاف بين الفقهاء في موضوع تحديد كم مدة القصر، واستشهد أبو العالية بجواز القصر في السفر فقط بالقرآن والتفصيل النبوي. فعن قتادة عن أبي العالية رضي الله تعالى عن أبي العالية رحمه الله قال: سافرت إلى مكة فكنت أصلي ركعتين، فلقيني قراء من أهل هذه الناحية فقالوا: كيف تصلي؟ قلت: ركعتين. قالوا: أسنة أم قرآن؟ قال: قلت: كل سنة وقرآن، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. قالوا: إنه كان في حرب. قال الله، فرد أبو العالية قال: قال الله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وقال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إلى أن قال: فإذا اطمأننتم.
جميل.
أبو العالية هنا يبين محل يعني يستشهد، يقول بأن سورة النساء صح فيها تقييد في البداية بالخوف، ولكن الله ختمها بقوله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. وسورة الفتح فيها قوله تعالى: لا تخافون، خلاص أمنتم. وعلى الرغم من ذلك وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سافر للفتح كان يقصر، فالأمر واضح إذن. قال: ولعل محل الشاهد أن قوله فإذا اطمأننتم يدل على أمرين معا: جواز القصر عند الاطمئنان مع وجود السفر، ووجوب الإتمام عند الاطمئنان مع الإقامة، ويدل على ذلك التفصيل النبوي. والسياق القرآني يظهر لنا معانيا ثرية عند النظر إلى نظم هذه الآية وما بعدها، إذ يحتمل أن يكون التقييد بخوف الفتنة من الكافرين متصلا بالآية اللاحقة. فقد روى الطبري، لاحظ الآن كلمة: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هل هو متصل بالشرط السابق أو متصل بالتفصيل اللاحق الذي في الآية اللاحقة؟ هذا أيضا يحتمل، لأنه قد تأتي كلمة في آية وتتصل بآية لاحقة. قال الله: كذلك يبين الله لكم الآيات، في سورة البقرة: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. تتفكرون نهاية آية عند بعض علماء العدد مثل الكوفيين، ثم قال: في الدنيا والآخرة، وهي متصلة بما قبلها. ذلكم بما قال الله سبحانه وتعالى: لم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب بما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون إذ الأغلال، متصلة بها. فهنا: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هل هي متصلة بقوله وإذا ضربتم في الأرض، أو هي متعلقة بما بعدها؟
جميل.
فقد ورد لنا، روى الطبري أنها متعلقة بما بعدها. فالطبري روى عن علي رضي الله عنه قال: سأل قوم من التجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله:
تجار فأنزل الله
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال علي: فانقطع الوحي هنا، كأن الآية توقفت انتهت، فانقطع الوحي. فلما كان بعد ذلك بحول يعني بسنة، غزا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم، هل لا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى مثلها في إثرها، يعني انتظروا إلى الصلاة التي بعدها التي صلاة العصر وهجموا عليهم، لأن الآن فاتت علينا، قد صلوا الظهر. فأنزل الله تبارك وتعالى بين الصلاتين: إن خفتم، لاحظ كأنها منفصلة عما قبلها، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى قوله: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، فنزل الصلاة الخوف. والطبري رحمه الله تعالى قال: هذا تأويل حسن، ولكن عندنا مشكلة أن كلمة إذا تؤذن بانقطاع ما بعدها عن معنى ما قبلها، لأن الله قال: وإذا كنت فيهم، لكن يظل الأمر محتملا في الحقيقة. طيب، وهل يكون القصر في السفر رخصة أم عزيمة كما بينا؟ قلنا مسألة محل نظر. ذهب أبو حنيفة إلى أن القصر في السفر عزيمة وليست رخصة فقط، وذهب الشافعية إلى أنه رخصة. وقد قال ابن جريج: قلت لعطاء: أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتم في الصلاة في السفر؟ فقال عائشة وسعد بن أبي وقاص. وثبت أيضا الإتمام عن عثمان بن عفان في آخر حياته. طيب، نأتي إلى بصيرة أخرى. إذن فهمنا معنى قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، قلنا هذا الشرط الأول، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني يجوز لكم القصر. وقال بعض العلماء: نفي الجناح هنا يدل على الوجوب وليس فقط الجواز والرخصة. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قلنا بأن هذا شرط آخر وليس بالضرورة أن يجتمع مع الشرط السابق، فإذا اجتمع معا كان القصر أعظم، وإذا انفرد أحدهما كان لكل منهما كيفية في قصر الصلاة. طيب، بعد ذلك الله يعطينا بصيرة جديدة، قال: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، تبصرنا هذه الجملة بأن النظم الشرعية معللة الأحكام، بأن النظم الشرعية معللة الأحكام ترجع إلى تحقيق المصالح البشرية، فربط القصر في الصلاة باستراتيجية أخذ الحذر من العدو الذي سبب ضيق الأرض وكانت عداوته مبينة، ومنع من أخذ الحقوق الذي هو إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. طيب، وهذه الجملة أيضا تبصرنا ببصيرة ثالثة، وهي أن الله ذكر في الآيات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية الشاملة التي ترجع إلى أمرين، إلى أخذ الحذر وأخذ السلاح. وفي هذه الآيات تعجب أشد العجب من المظاهر المدهشة التي تبين ضخامة الواجبات الأمنية والعسكرية، وتفصل عددا من الخطط العسكرية في التعامل مع الوحوش البشرية من المعتدين. فلنأخذ بعض المظاهر الاستراتيجية الأمنية من خلال آيات الصلاة. المظهر الأول، التخفيف في الصلاة رخصة أو وجوبا حسب مقدار الخطر، حسب مقدار الخطر الأمني عند الخوف من فتنة الكافرين. اسمع إلى الله سبحانه وتعالى يقول: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مع أنه قال في سورة البقرة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فاتضح لنا أن هناك أنواع من الخوف، فبحسب نوع الخوف يكون أداء الصلاة. طيب، وطبعا هذا أيضا ليس قائما على الهوى، وإنما بحسب التفصيل النبوي، بحسب ما قرره أهل العلم استنباطا، وليس لا يأتي واحد جاهل يقول نقصر الصلاة كما نريد. طيب، المظهر الثاني من مظاهر الاستراتيجية الأمنية هنا بيان وضوح عداوة الكافرين المعاندين، لأن الله تعالى قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وعرفنا أن كلمة الذين كفروا هنا ليس جميع الكفار. من أين عرفنا أنه ليس المقصود جميع الكفار؟ لأن الله تعالى قسم الكافرين إلى أقسام في قوله: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. ففهمنا أن المقصود بالكافرين هنا الكافرون المعاندون المحاربون المعتدون. فالله سبحانه وتعالى في قوله: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، أي الكافرون المعاندون المحاربون، يحثنا على عدم الشك في عداوتهم. هذا من أهم تفاصيل الاستراتيجية الأمنية. لماذا؟ من أين أخذنا أن الله يحثنا على عدم الشك؟ نقول: لأنه أكد المسألة هنا، أكدها بمؤكدات متعددة. لاحظ، قال: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وكأنه يقول: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، كما يقول الطبري: قد أبانوا لكم عداوتهم بمناصبتهم لكم الحرب على إيمانكم بالله ورسوله وترككم عبادة ما يعبدون من الأوثان والأصنام ومخالفتكم ما هم عليه من الضلالة. من أين أخذنا أن هناك تأكيد على هذا المعنى؟ من أين أخذنا ذلك؟ من عدد من المواضع. انظر: أظهر في موضع الإضمار. يعني كيف؟ قال الله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين. طيب، لم يقل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إنهم كانوا لكم، إنما قال: إن الكافرين، فأعاد كلمة الكافرين، فهذا إظهار في موضع الإضمار للتأكيد، لئلا تغفل عن هذه الحقيقة. وترى المؤكد الثاني في بداية الجملة في قوله: إن، فإن حرف تأكيد ونص. المؤكد الثالث بالإتيان باسم الفاعل، قال: إن الكافرين، أتى باسم الفاعل إشارة إلى أن المراد من جبل على الكفر وصار عريقا فيه، لا من تلبس بالكفر ساعة من الساعات. فقال: إن الكافرين، أي إن الراسخين منهم في الكفر، كانوا، أي جبلتهم وطبيعتهم، وهذا مؤكد جديد لأنه يدل على الرسوخ، ولعله أشار بقوله لكم إلى أنهم مغلوبون إذا أنتم استجبتم لما أمركم به، لم يقل إن الكافرين كانوا عليكم، إنما قال: كانوا لكم. المؤكد الرابع نأخذه من قوله: كانوا، قد بينا ذلك. المؤكد الخامس أخذناه من قوله: عدوا مبينا. فكلمة عدو مفرد يستوي فيه الواحد والجمع، وأكده بوصفه فقال: مبينا، أي ظاهر العداوة، يعدون عليكم لقصد الأذى مهما وجدوا لذلك سبيلا، فربما وجدوا الفرصة لإذائكم من خلال معرفتهم أنكم انشغلتم بالصلاة. فهذا الصنف من الكافرين إذن شأنهم أنهم أعداء مظهرون للعداوة، لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، فإياكم أن تغفلوا عنهم. وأنت تعلم أن القرينة الحالية تشير إلى صنف محدد كما بينا، وليس إلى جميع الكافرين، بل قد نجد من الكافرين من يكن لنا مودة ويلاطفنا، مثلا كان أبو طالب يفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان المطعم بن عدي يفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن الدغنة يفعل ذلك مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان هذا كافرا الذي هو ابن الدغنة، وأبو بكر هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وتبين لنا أحد الروايات المتعلقة بهذه الصلاة بأن الله جمع بين المصالح الأمنية والعبادية والاقتصادية في تشريع صلاة الخوف. فعن علي رضي الله عنه ذكرنا الحديث أن التجار سألوا عن هذا، وهنا يظهر لنا سؤالان يضيئان لنا التفكير في هذه البصيرة، وهو أن من أهم الاستراتيجيات الأمنية إن الكافرين كانوا لكم عدو مبين، عدم الغفلة عن عداوة الكافرين، المقصود الكافرين المحاربين كما بينا. هنا يظهر لنا سؤالان. السؤال الأول، لماذا أكد الله عداوة الكافرين هذا التأكيد الشديد؟ قلنا هناك أربع مؤكدات، لماذا أكدها جملة قصيرة وأكدها بأربع مؤكدات
مع أنها أمر مستقر يعني في النفوس ومعروف؟
لماذا؟ نقول إنه الإسلام الذي شرع التسامح مع الكفار على أوسع نطاق. ألم يقل الله لكم دينكم ولي دين؟ ألم يقل لا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ إذن هناك تسامح على أوسع نطاق. والإسلام الذي حذر المسلمين من استباحة المؤمنين، من استباحة دماء المؤمنين والمؤمنين يعني من الكافرين. هنا بسبب هذا الخلق العالي عند المسلم السماحة، ربما يغفل من الناحية الأمنية عن أن الكافر المحارب سيظل يكيد للمسلم، نظرا لهذه السماحة العالية قد يغفل، نظرا لهذا الحس الخلقي العالي عند المسلم قد يغفل عن عداوة الكافرين المعاندين. ولذا أكد الله للمؤمنين أن هذا الصنف من الكفار عدو محارب حقيقي، ينبغي أن تدور السياسة الأمنية حول كيفية رد عدوانه والحذر من عنفوانه. الله كم في الآيات من عجب، فإنك ترى المسلمين في هذه الأيام قد جعلوا عداوتهم فيما بينهم ونسوا العدو المبين أمامهم، والله المستعان.
ثم يعني الله عز وجل ذكر في الآية التي بعدها وهي 101، وهي قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
نعم، هذه آية طويلة وتفصيلية وتحتاج إلى حلقة مستقلة. في شيء يتعلق بالآية السابقة، وهو لماذا الله تعالى قال إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبين، خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين. معلوم أن الكافر لا يقاتل لكفره، هنا وصف العدو المحارب بأنه كافر. طيب الكافر لا يقاتل لكفره بل لعدوانه، فلماذا ذكر الله فتنة الكافرين؟ لم يقل إن خفتم أن يفتنكم المعتدون، إنما قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا،
ذكر الوصف.
نعم، وعداوتهم مع أنه يوجد منهم من لا يعتدي من الكافرين كما بينا، بل قد يكون بيننا وبينه علاقات وصداقات. ولما لم يذكر الله عدوان بعض من ينتسب إلى المسلمين مع أنه قد يكون محاربا وأشد من الكفار؟
جميل.
نقول الجواب يظهر واضحا عندما نتدبر هذه السورة، فإن الله جعل من أعظم المبادئ البديهية أو البديهية صحيح ألا يقتل مؤمن مؤمنا. قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وقال ولا تقتلوا أنفسكم في هذه السورة إن الله كان بكم رحيما. تقوم المبادئ القرآنية على افتراض أن العدو المبين ينبغي لا يكون من المؤمنين، بل ينبغي إذا كان موجودا أن يكون من الكافرين. ولا يعني هذا أن كل كافر لا بد أن يكون معتديا، بل المقصود أنه لا يتصور أن يوجد مؤمن ويصبح عدوا يقاتل المسلمين مما حدث في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يدل طبعا يشير إلى أن عداوة المسلم، محاربة المسلم للمسلم، تناقض أصل الإيمان. طيب، إذن هذا كان المظهر الثاني من مظاهر الاستراتيجية الأمنية ها هنا. والمظهر الثالث، الرعاية المباشرة للقيادة المسلمة لتطبيق الاستراتيجية الأمنية والعسكرية عند إقام الصلاة في الوقت ذاته. كيف؟ الله تعالى يقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، نستفيدها من قوله وإذا كنت، أنت، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك أنت. معنى ذلك أن القيادة موجودة، القيادة المسلمة ينبغي أن تكون موجودة وترعى مباشرة تطبيق الاستراتيجيات الأمنية والاستراتيجيات العبادية. هذا يدل على ضرورة قيام القائد المسلم بالإشراف على إقام الصلاة كما يشرف على تطبيق الاستراتيجية الأمنية. وهذه البصيرة أفدناها من قوله تعالى وإذا كنت فيهم، استفدناها من هنا. فالإفادة الكبرى التي أخذناها من قوله وإذا كنت فيهم، ضرورة الإشراف التنفيذي المباشر على الأعمال التي تبني الأمة وتحميها من قبل قيادتها، ومن قبل قيادتها، من قبل قيادتها. ولذا رد ابن كثير وغيره على من فهم من هذه الآية أنه لا تطبق صلاة الخوف إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، لا، غير صحيح. وقوله وإذا كنت إشارة إلى القيادة ليس إلى خصوص النبي صلى الله عليه وسلم، الخصوصية تحتاج إلى دليل. قال الإمام ابن كثير هذا استدلال ضعيف، ويرد عليه أن مانعي الزكاة استدلوا بنفس الأمر ولم يقبل منهم الصحابة. مانعوا الزكاة قالوا بأنهم كانوا يعطون الزكاة فقط للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعطونها بعد ذلك لمن بعده، يعني لأبي بكر ومن بعده، فرد عليهم الصحابة. وكذلك الرازي رحمه الله تعالى رد على من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف لا تكون إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، بيّن أن مقتضى ذلك الثبوت عند الثبوت ليس العدم عند العدم كما بينا. إذن الآية واضحة في حث القيادات المسلمة على الالتحام بالشعوب والجيوش ليكونوا على قلب رجل واحد، وخاصة في المسائل الأمنية التي تمثل الصلاة روح الصدق فيها. وببيانه العذب المشرقي يبين الإمام البقاعي رحمه الله جمال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا وإذا كنت فيهم، وأنه لا يعني أن صلاة الخوف لا تؤدى إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، بل بين ملمحا آخر. قال ولما أتم سبحانه وتعالى بيان القصر في الكمية مقرونا بالخوف، وكان حضور النبي صلى الله عليه وسلم مظنة الأمن بالتأييد بالملائكة ووعد العصمة من الناس، وبسبب وعد العصمة من الناس ولما اشتهر به النبي صلى الله عليه وسلم من الشجاعة، إذن هذا يقتضي أن الصحابة ربما يتراخون، يتم التراخي عندهم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. بيّن سبحانه وتعالى أنه لا بد أن تقام أيضا كيفية صلاة الخوف حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، وألا يميل الصحابة إلى الدعة أو إلى عدم الحذر بسبب ظنهم أنه لا يمكن أن يهزم جيش النبي صلى الله عليه وسلم يقوده. فهذا من أسباب ذكر كلمة وإذا كنت فيهم. المظهر الرابع، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تطبق صلاة الخوف في وجوده، فمن باب أولى أن تطبق إذا لم يوجد هو صلى الله عليه وسلم.
لكن هنا القرآن شيخنا على السريع ذكر صورة واحدة من صور صلاة الخوف، أم ذكر صور عدة؟
صور متعددة، لأن الكيفية التي ستأتي وسترد ستدخل فيها عدد من الصور. وابن القيم رحمه الله تعالى بيّن أنها تصل إلى 6، وبعضهم وصلها إلى 15 صورة وتنطبق عليها الآية. وقال الله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم. المظهر الرابع من المظاهر،
لكن لا يوجد أحد قال بأن هذه الصورة المقدمة لا تفعل إلا مع النبي،
هناك من أشار إلى هذا،
وما عداها يعمل به وبدونه.
لا 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 يوجد أحد، إنما بعضهم قالوا بأن صلاة الخوف من حيث هي منسوخة. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى قال وإذا كنت فيهم، قلنا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هذا مثل الذي يقول مثلا بأن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والقرار في البيت خاص بالنساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، لأن الخطاب لهن. هذا غير صحيح، هو الخطاب لهن المقصود به الخطاب للنساء الأمة حتى يريد ما يدل على التخصيص كما بينا في هذه الآية. وإذا كنت فيهم،
إذا كنت فيهم لا تدل على أن هذه الصورة هي التي تفعل معه.
نعم.
وما عداها من الصور
لا تدل على ذلك، بل تدل على ضرورة وجود القيادة المسلمة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ على ما قدمت، شكر الله لكم أيها الإخوة على ما يعني على استماعكم، وإن شاء الله في المجلس القادم نبدأ بداية مع آيات صلاة الخوف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.